إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث ليسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.
أينما كنتم مستمعي الكرام، السلام الله عليكم، نرحب بكم أكبر ترحيب في برنامجكم فوضى الاحتلال عبر أثير صوت الشعب 97.1. فأهلا ومرحبا بكم. حلقتنا لهذه الليلة نتناول فيها أبرز العناوين التالية: مرتزق الإمارات عيدروس الزبيدي يتمرد على ما يسمى مجلس القيادة ويعلن التطبيع. الائتلاف الدولي يكشف عزلة إسرائيل ويفضح ازدواجية الغرب الرسمي. هكذا هو حال ما يسمى شرعية منبطحة لتحالف الأردن السعودية والإمارات، ومتخادمة بشكل أكثر من ممتاز مع الاستكبار العالمي الإنجليزي وأمريكي. اليوم المرتزق عيدروس الزبيدي الموالي للإمارات يعلن التمرد على ما يسمى مجلس القيادة في نيويورك، حيث أعلن ما يسمى رئيس مجلس المتقاعدين التابع للإمارات مرتزق عيدروس الزبيدي عضو ما يسمى مجلس القيادة أن التوجه لإجراء انتخابات في المناطق التي يسيطر عليها التحالف، ورجع عن ذلك إلى غياب الآلية التشاركية في المجلس والحكومة حسب ما أعلن. يقول أن تلك الانتخابات في المحافظات التي وصفها بالمحررة تهدف إلى نقل السلطة واتخاذ القرارات على مستوى تشكيل حكومة فعالة ومجلس رئاسة. يعني بين وبين هذه خطوة التمهيد تمزيق اليمن من جهة، وللتخلص مما يسميها الشارع الجنوبي من اليمن بعصابة 77 من جهة أخرى نتيجة الخلافات بين قوى الارتزاق الموالية للتحالف. طبعا هذا يجي في مساعي نحو ما يسمى استعادات الدولة الجنوبية والعودة باليمن إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية، باعتبار ذلك يعني مشروع مدعوم إماراتيا هدفه استراتيجيا يؤدي إلى الحصول على عضوية الأمم المتحدة ورفع العلم في أقرب وقت ممكن.
فوضى الاحتلال.
طبعا مرتزق الزبيدي الذي يتواجد في أمريكا يعني يكشف عن إعداد مجلس القيادة التابع للتحالف خطة استراتيجية عسكرية برية واقتصادية وسياسية متكاملة لإنهاء ما وصفها بالقدرات العسكرية الحوثيين في صنعاء وتأمين الملاحة الإسرائيلية وحماية منطقة الخليج من التهديدات بدعم من تحالف إقليمي دولي حد زعمه. طبعا هذا الكلام مش كلامه، هو كلام برضو الداشر رشيد العليمي وكلام الخيان طارق عفاش وكلام الآخرين، سواء البحسيني ولا عبد الله العليمي او المجلي او السلطان العرادة، كلهم منطق واحد وقلب واحد في خدمة الصهيوني. وكما ذكرنا في حلقة سابقة يختلفون فيما بينهم على المصالح الشخصية بينما يتفقون جميعهم على قلب رجل واحد لخدمة الصهيوني. طبعا هذه الدعوات التي دعا لها المرتزق عيدروس الزبيدي الرامي الى اجراء انتخابات على مستوى الشارع جنوب اليمن يعني قوبل هذا التصرف أو التصريح برد يعني ساخر، حيث يرى الشارع الجنوبي من اليمن أن تلك الدعوة ستقوض استحقاقات القضية الجنوبية، خاصة أنها شملت المناطق الواقعة تحت سيطرة الإصلاح في تعز ومأرب، مما سيعيد إحياء القوى القديمة على حساب القضية وتوغلها أكثر من المحافظات الجنوبية تحت عناوين مختلفة. هنا نقول ما عادش قضية، خلاص ما عادش قضية. القضية الكبرى لليمنيين هي فلسطين. الرجال قد مع القضية الصغرى اللي هي قضية اليمن وباع القضية الكبرى، قضية فلسطينية. عن أي قضية جنوبية نحن نتحدث اليوم؟ يعني تخيل أيها المواطن في تلك المحافظة اللي يقول عنها بالمحررة، لم تكون محرر ولم تكن لك كرامة ولم تكن لك سيادة ولم تكن لك أي حرية باتخاذ قرار إلا عندما زعامتكم هؤلاء تعلن التطبيق مع إسرائيل. فأي قرار وأي حرية وأي استقلال وأي كرامة وأي قضية وأي جنوب وأي علم قدك بتطبع مع الإسرائيلي. في عقل، في عقل يدخل؟ يعني هل وصلنا إلى هذا الحد من الانبطاح والظلم والاستسلام والخنوع؟ فعلا احنا وصلنا إلى هذا دون شك، وصلنا إلى مرحلة كبيرة من الخبول والذل والاستسلام وبيع القضية.
أداة الإمارات بدت متحمسة لإخضاع الجنوب اليمني للعدو الإسرائيلي، وذهب أبعد من ذلك حين قدمت تطبيع مفتاحا للاستقرار لعدن وبوابة لحصار صنعاء. هكذا تقدم وصفة الاستقرار بالنسبة للمرتزقة، تمزيق لليمن وتثبيت مشروع انفصالي تديره أبو ظبي ليخدم العدو الإسرائيلي في منطقة استراتيجية وفي لحظة إقليمية متصدعة.
هذا مباشر الآن خور مكسر.
المفارقة أن عيدروس حين اعتلى منصة مجلس الأمن لم يتحدث عن وضع المحافظات التي يزعم تمثيلها، لا ماء لا كهرباء ولا مرتبات ولا أبسط مقومات الخدمات. بدلا من ذلك قرأ ورقة عن الذكاء الاصطناعي بدت كأنها صادرة من أبو ظبي وليست من عدن.
فلا يجب أن يؤثر الذكاء الاصطناعي سلبا على تطلعات الشعوب أو حقوقها بما كفلته لها المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة. لذلك فإن هذه التكنولوجيا يجب أن تسخر لخدمة الشعوب في تطوير نفسها وتعزيز مشاركتها الأممية وضمان حق تقرير المصير للشعوب وفق إرادتها.
طيب نأتي إلى التطبيع مع كيان العدو الصهيوني. وزبيدي قد قلنا مش من اليوم، هذا ما يسمى المجلس الانتقالي، مش من اليوم ولا من أمس. أول ما أعلنت الإمارات في حينها التطبيع مع كيان العدو الصهيوني على طول انطلق وقال نحن مستعدين أن نطبع إذا كان لنا استقلال أو إذا كانت سفارات فتحت في عدن نحن نطبع. ما عند وعدوا يعني بكل وقح يقول لك إن شاء الله إذا يعني أصبحت لنا دولة بنطبع. وعدوا يعني يلجأ إلى الله في تطبيعه مع الصهيوني. فاليوم أيضا يصل المجلس الانتقالي مدعوم إماراتيًا برئاسة المرتزق عيدروس الزبيدي موالي الإمارات، كان يسعى للتطبيع مع إسرائيل وتوقيع اتفاقيات تعاون معها. فمقابلة صحفية لهذا الزبيدي في ذا ناشونال أنه في حال تحقيق الانفصال، يقول هكذا، في حال تحقيق الانفصال فأنه سيسعى إلى إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. نفس الكلام الأول بس بطريقة ثانية. هل المواطن يقبل بهذا الكلام؟ هيا لا تفكروناش، خرجنا في مسيرة لصالح فلسطين، صالح غزة في عدن، خرجنا في شبوة صالح غزة، خرجنا في المهرة صالح غزة، خرجنا في جدتي صالح غزة، وفي عمتي صالح غزة، وفي خالتي صالح غزة، وبين عمة خالة جدتي خرجنا برضو في صالح غزة. لا تفكرونش بالكلام هذا. وقضوا زعيمكم والذي بيدي لكم قضية جنوبية، خلوا أتكلم الجماعة الخالد بكل صراحة. هذا مقطاح، هذا الصهيون، هذا تيهود واضح. خلونا نتكلم بصراحة، ما نتكلمش على كارثة، نتكلم اليوم عن المواطن. فين دورك؟ أين قضيتك؟ فين هويتك؟ أين دينك؟ أين أخلاقك؟ أين قيمك؟ أين إنسانيتك؟ لا تبكروناش خرجنا نزعبك من أجل قضية فلسطين، من أجل قضية من أجل أخواننا في غزة. لا 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 لا، الكلام هذا أصبح خلاص ما يبتلعش نهائيا. ليش؟ لأنكم الجماعة يقول لكم بيطبعوا في حال مكان عنده بيطبعوا. أين موقعك أنت بالتطبيع؟ أنت أين موقعك من الجمهورية اليمنية؟ أين موقعك من القضية الفلسطينية؟ أين موقعك من غزة؟ أين موقعك من الإنسانية؟ أين موقعك من الجانب الديني والأخلاقي والقيمي؟ فين موقعك أنت كمواطن؟ ما في الصفر، صفر وأدنى من الصفر، صفر بسالب. لذلك هذا الزبيدي يضيف أن انتقالي كان يتجه قبل عملية طوفان الأقصى نحو توقيع اتفاقية تحالف مع إسرائيل. شفتم من سابق مش من اليوم. مش صوت واحد يخرج يقول لا أنا يمني وقضيتي الآن هي القضية الكبرى، قضية فلسطين وأخواننا في غزة، مش يسمح هذا صوت. لكن إذا هذا الحد فوضى الاحتلال جعلت من المواطن في تلك المناطق اللي يقال عنها بالمعرنة منبطح ومستسلم ومتخاذل، إلى هذا الحد جعلت فوضى الاحتلال من هذا المواطن اليوم بأن يفقد كل قيمه الإخلاقية والإنسانية والدينية والقيمية ويتخلى عن قضية. هذا كلام مرفوض، مرفوض جمرتهم تفصيلة. يعني ما الفرق بين اليمني في المحافظات اللي يقول عنها بالمحررة وبين اليمني في المحافظات الحرة الأخرى الخاضعة لسلطة صنعاء؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ ألا يؤثر فيكم تلك المشاهد في مدينة 70 وفي بقية المحافظات الحرة؟ ألا يؤثر فيكم اليوم مشهد 1013 في حدود 1013 ساحة تخرج من أجل غزة؟ ما أعتقدش أنه ما أثر فيكم. لا لا، اللي أعتقد الآن أنكم لم تشاهدوا تلك الحشود الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها كل العالم، يشاهدها وكل العالم يشهد لها وكل العالم يخاف منها، ولكن خصوصا الأعداء يشهدون تلك المسيرات يعني يترقبوها دقيقة بدقيقة وثانية بثانية وساعة بساعة. إيش بيعملوا هذا من الناس؟ أنتم أعتقد أنكم ما تشوفوش هذه الساحات ولا تشاهدون تلك المنظر المهيب والكبير والجلل الموجود في ميدان 70، ما تشاهدونوش. تغمضوا عيونكم وتصموا أذانكم، هذا لا شك. إذن هذا المجلس الانتقالي الذي يقول لك نحن عاملين أنا نطمح أو كان أن توجهنا لتوقيع اتفاقية التحالف مع إسرائيل من قبل طوفان الأقصى، ويصر على ذلك بقيادة هذا الزبيدي، ويقول يعني متعهدا متعهدا بحماية المصالح الإسرائيلية عبر تأمين مرور سفنها في الممرات البحرية والحيوية مثل مضيق باب المندب. نقطة وانتهى.
من نيويورك لا من عدن، يعلن عيدروس الزبيدي ما يراه مستقبلا للمحافظات المحتلة من جنوب اليمن.
هناك مسارات يعني لحل الدولتين، هناك دولة جنوبية ودولة شمالية، نعيش في وئام وسلام إن شاء الله.
نائب ما يسمى برئيس مجلس القيادة السعودي الإماراتي ورئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي لا يجد في الانفصال سوى بوابة لطريق نحو كيان العدو الإسرائيلي. وفي مقابلة مع صحيفة إماراتية على هامش اجتماعات الجمعية العامة، كشف الزبيدي أن الانفصال إن وقع سيمنح مجلسه حرية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية بما في ذلك الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. لكن الزبيدي لم يكتفي بالإيحاءات، فتحدث صراحة عن محادثات سابقة مع الإسرائيليين، فيما تشهد المحافظات المحتلة منذ أشهر زيارات علنية وسرية لوفود صهيونية طافت جبهات المواجهة. التصريحات إذن لا تكشف جديدا، بل تؤكد واقعا يتسع ويترسخ. وأكثر من ذلك، قال الزبيدي إن الظروف باتت مهيئة لإعلان انفصال الجنوب، مشيرا إلى أن الإعلان قد يطرح في أي وقت، وأن ما ينقصهم بحسب وصفه لا يتجاوز الإعلان الرسمي والاعتراف الدولي.
نأتي إلى عنوان حلقتنا الثاني، الاعتراف الدولي يكشف عزلة إسرائيل ويفضح ازدواجية الغرب الرسمي. في لحظة تاريخية اجتمع الغرب الرسمي، بريطانيا، كندا، أستراليا، البرتغال، ثم فرنسا مع مجموعة أخرى من الدول، ليعلن اعتراف بدولة فلسطين. لكن هذا الطوفان من الاعترافات لم يأتي بمعزل عن السياق، بل جاء تحت ضغط الرأي العام العالمي وضد خلفية مجازر متواصلة في غزة ومشاريع استيطان تتسارع في الضفة الغربية. السؤال الجوهري هنا، هل يمثل الاعتراف الدولي تحولا نوعيا في السياسة الغربية تجاه فلسطين، أم أنه مجرد ورقة رمزية أخرى تضاف إلى سجل البيانات التي لا تترجم إلى وقائع؟ وازدواجية الغرب أن فلسطين دولة منزوعة السلاح وإسرائيل دولة مسلحة حتى الأسنان، يعني من قدمها إلى رأسها وبأعتاء الأسلحة من كل دول العالم. أحد أبرز مظاهر هذه الازدواجية تتجسد في موقف الرئيس الفرنسي اللي هو ماكرون، في الوقت الذي أعلن فيه اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين لم يتردد في المطالبة بأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح اللي هي فلسطين. وفي خط موازن كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطرح ذاته مؤكدا أن الدولة المنشودة لن تمتلك جيشا مستقلا. انبطاح، خيانة، أمالة، خيانة، ارتزاق. لكن أي واقع يفرضه هذا المنطق؟ فلسطين منزوعة السلاح، ستظل رهينة المعادلة القصرية، سلطة بلا سيادة، دولة بلا أدوات حماية، وكيان مكشوف أمام آلة عسكرية إسرائيلية مدججة بأحدث الأسلحة الأمريكية والأوروبية. والأدهى أن هذا الطرح يتجاهل تماما حقيقة أن إسرائيل ليست فقط قوة عسكرية تقليدية، بل قوة نووية خارج أي رقابة دولية. بهذا المعنى فإن المطالبة بنزع سلاح فلسطين ليست سوى صياغة جديدة لفكرة الاستسلام المقنع. دولة تحت رحمة الاحتلال، محاصرة سياسيا وجغرافيا، ومحرومة من أبسط شروط الدفاع عن النفس، يعني محاولة لتجريد الفلسطينيين من أداة المقاومة التي أجبرت، نقول أجبرت العالم أصلا على الاعتراف بهم، وتحويل القضية من معركة تحرر وطني إلى إدارة مدنية محكومة بقود الاحتلال. هنا الدور الأمريكي، الاستكبار العالمي، إيش بيقول بهذا الاعتراف من عديد من الدول، ولقنا بريطانيا، فرنسا، كندا وغيرها من الدول اللي هي أساسا متخادمة أو متعاونة أو داعمة بهذا الكيان الصهيوني المجرم. أمريكا إيش تقول؟ تقول أن الاعتراف هذا لن يغير في الواقع، أو لن يغير من الواقع شيء. ليش؟ لا تخرج إحنا، أنت سمعتم السفير الأمريكي على القناة الإسرائيلية ويقول بأنه لا يوجد سلام أصلا، حاليا لا يوجد سلام ولن يوجد سلام في المستقبل. والأكبر من ذلك إيش بيقول؟ هناك مشروع توسع وعلى الطرف الآخر أن يخضع. هكذا صراحة إيش حد باقي؟ في موازة هذا خرجت الإدارة الأمريكية لتؤكد أن الاعترافات الأوروبية لن تغير الواقع على الأرض. هذه العبارة تختصر منطق واشنطن الثابت منذ عقود، كل ما لا يمس إسرائيل بشكل عملي يمكن السماح به، بل وحتى تشجيعه كشكل من أشكال التنفيذ السياسي، لكن من ما يعني الشيء الذي يقترب يعني من نقول الضغط الفعلي عبر العقوبات أو تقييد المساعدات العسكرية حتى تعود أمريكا إلى دور الحامي الأول للمشروع الصهيوني، هذا يعني قال لك أي ضغط على أمريكا أن تضغط على إسرائيل غير مقبول ومرفوض تماما. يعني لعبة إزواجية، السماح بالرمزية لامتصاص الغضب الشعبي وقطع الطريق على أي تحركات قانونية أو سياسية قد تجر إسرائيل إلى المساءلة الدولية، نقول بالاعتراف المرحب به طالما يظل بلا أنياب، طالما يظل بلا أنياب. يعني يشتوع اعتراف بس كما قلنا دولة منزوعة السلاح والسيادة والقناة. إذن عزلة إسرائيل صنعت من اللي بيصنع العزلة هذه؟ لا مش الدول الأوروبية، مش الشارع على مستوى الدول العالم، لا اليوم المقاومة هي التي تصنع هذه العزلة وتعكس تلك الارتدادات السياسية. نقول للمفارقة أن هذا التسونامي السياسي كما يسميه الإعلام العبري لم يكن نتيجة مبادرة غربية نبيلة، بل ثمرة مباشرة لصمود غزة عامين كاملين تحت حرب إبادة ولفضح مشاهد تطهير العرقي في الضفة الغربية المقاومة التي نقول يريد الغرب تجريدها من سلاحها، وهي التي دفعت العالم إلى مواجهة يعني تناقضية. يعني نقول هكذا تتحقق معادلة غير متوقعة، يعني كلما بالغت إسرائيل في العنف وكلما أصر نتنياهو على إطالة الحرب لأسباب شخصية وسياسية، ازداد التفكك في نقول صورتها أمام الرأي العام العالمي. فجأة لم يعد بإمكان العالم الغربي التغطية على صورة الأطفال الجوعى، لم يستطع تغطية الصورة عن تلك الإبادات والمجازر اليومية الوحشية أو تبرير استهداف المستشفيات والمخيمات. ومن هنا جاء التحول، اعترافات متتالية تعكس عزلة متزايدة لإسرائيل وانكشافا أخلاقيا للغرب الرسمي. إذن هو مصدر صمود المقاومة، فالاعتراف بلا عقوبات يعني يعتبر يعني قيمة رمزية ومش حدود واقعية. برغم كل ذلك يعني تبقى الاعترافات ناقصة من دون أدوات ضغط حقيقية، فإسرائيل لا تزال تتلقى الدعم العسكري الأمريكي والفرنسي والألماني والكندي والإسباني وغيره وغيره بلا انقطاع، ولا يزال التعاون الأمني والاقتصادي مع العواصم الأوروبية قائم من دون عقوبات، يعني وفق مبيعات السلاح، تجميد الاتفاقية التكنولوجية أو فرض عزلة اقتصادية. ستظل الاعترافات كلها هذه أقرب إلى نقول هدايا معنوية للفلسطينيين منها إلى أوراق ضغط حقيقية. الرمزية قد تشكل يعني بداية، لكنها لا تقف أو لا توقف حربا ولا تفك حصارا ولا تعيد حقوقا ما لم تتحول إلى مسار سياسي عملي، فأن إسرائيل ستواصل سياستها مستندة إلى حماية أمريكية وتواطؤ أوروبي.
في الوقت الذي تستمر أمريكا بتقديم شحنات لا تتوقف من أفتك أنواع الأسلحة للعدو الإسرائيلي لقتل الشعب الفلسطيني، لقتل الشعوب العربية، لاحتلال الأوطان، لاغتصاب الأراضي، لانتهاك الحرمات، ارتكاب الإبادة الجماعية، لإعدام الأطفال والنساء، وفي المقابل نسمع النبرة التي لا تتوقف والصوت المستمر لتلك الأنظمة العربية المتواطئة التي بدلا من أداء مسؤولياتها الإنسانية والدينية والأخلاقية وبمقتضى مصالح هذه الأمة وشعوبها وأوطانها من تقديم السلاح وكل أشكال الدعم للأخوة المجاهدين في قطاع غزة، يطالبون بنزع سلاح.
إذن ما هي منهجية الغرب؟ هل هي حقيقية أم إزواجية؟ ما يجري اليوم يكشف جوهر المنهج الغربي، خطاب دبلوماسي يعترف بفلسطين وإجراءات عمليات تدعم إسرائيل. خطاب دبلوماسي يعترف بفلسطين وإجراءات عملية تدعم إسرائيل في بلدية فرنسا يمنع أو يمنع رفع العلم الفلسطيني بحجة الحياد، بينما في قصر الألزي الشانزليزي يعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذه الإزدواجية ليست تناقضا عابرا، بل هو الأسلوب الغربي المعتاد، إعطاء الفلسطينيين رمزية خطابية مع حرمانهم من أدوات الفعل السياسي والحقوقي. النتيجة هي دولة معلقة بين الاعتراف والنفي، بين الرمز والواقع، دولة لا تمتلك القدرة على حماية نفسها، بينما تترك إسرائيل تواصل التوسع العسكري والاستيطاني بلا رادع. إذن نقول المسار في الطريق الفلسطيني هو مسار ضغط والانتقال من هذه الرمزية. رغم ذلك لا يمكن التقليل من قيمة اللحظة الراهنة، والمقاومة الفلسطينية نجحت في كسر الإجماع الغربي التقليدي وأجبرت العواصم الأوروبية على اتخاذ خطوات رمزية لم تكن ممكنة قبل سنوات. ولكن التحدي الأساسي يبقى فيه يعني في نقول كيفية تحويل هذه الرمزية إلى ضغط حقيقي، وهذا يتطلب أولا وحدة فلسطينية داخلية تعيد الاعتراف الدولي إلى سياق وطني تحرري، لا إلى مشروع دولة ناقصة السيادة، كما يتطلب استثمار الاعترافات في المحافل الدولية من محكمة العدل الدولية إلى المحكمة الجنائية لدفع نحو محاسبة الاحتلال اللقيط المحتل. والأهم أن يكشف نقول النفاق الغربي بلا مواربة كيف يمكن أن يطار فلسطين بنزع سلاحها في الوقت الذي تسلح فيه إسرائيل حتى أسنانها، وكيف يمكن الحديث عن حل الدولتين بينما تعزز واشنطن مشاريع الضم والتوسع للاستيطان. هذا كله في نهاية المطاف هو الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لحظة سياسية لافتة، لكنها أيضا يعني مرآة تكشف حدود الغرب الرسمي وازدواجيته من دون أدوات ضغط فعلية. يعني ستظل إسرائيل محصنة بحماية أمريكية، ويظل الفلسطينيين مطالبين بالاستسلام تحت شعار الدولة المنزوعة السلاح. لكن ما تغير هو أن الرأي العام العالمي بدأ يفرض نفسه كسلاح أشد وقعا من الطائرات والدبابات، وأن عزل إسرائيل لم تعد يعني سيناريوهات بعيدة، بل واقعا يتشكل تدريجيا في هذا السياق. يبقى التحدي الفلسطيني هو تحويل الرمزية إلى الضغط والنفاق الغربي إلى ساحة فضح ومساءلة. وحدها هذه الاستراتيجية قادرة على تحويل لحظة الاعتراف إلى بداية مسار تحرري، لا إلى ورقة أخرى في إرشيف الدبلوماسية الغربية. هذا الواقع اليوم يقول هكذا. الواقع ليس واقع اعترافات رمزية أو نورات سياسية أو صومات على أوراق أو خلافات فيما بينهم لتحقيق مصالح. لا، المسألة القائمة على محور المقاومة وبشكل عام وحماس، قوامة حماس وبشكل خاص. هذا كل اليوم لا ينكر العالم، ولن يستطيع أن يغطي تلك الجرائم والإبادة والتجويع والإصهار. لا، اليوم يزيح الستار عن كافة الأقنعة، تسقط الأقنعة اليوم كاملة أمام هذا الإجرام، ولم يعد أمام العالم الصمت أكثر ولو خرج حتى برمزية الاعتراف والتصريحات، لكن سيجبر على أن يصر على مواقفه في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدانة كيان العدوان الصهيوني المكرم. نطلب عليكم السلام الكريم. إلى هنا انتهت حلقتنا، نشكر لكم عزو الصلاة والمتابعة، على أمل لقى بكم في حلقة أخرى. إلى ذلك انتقى، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج أمين كعيبة. إلى اللقاء.
كنتم مع فوضى الاحتلال. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.